السلام عليكم أوقات طيبة، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج من الآخر. فرضت أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على مدار الأيام الماضية حالة من الترقب لكيفية الخروج من هذا المأزق وهذه الأزمة. البرلمان يتمسك بالنسبة التي هي 50% من التشكيل، والقوى الوطنية ترى في ذلك إهدارا لحقها وسيطرة من الأغلبية الإسلامية. المهندس حسب الله الكفراوي وهو وزير الإسكان الأسبق على سبيل المثال قال إن هذه اللجنة بأنها لجنة فاقدة للشرعية، وطالب بأن تكون اللجنة التأسيسية منتخبة من الشعب وليست بالوكالة. الدكتور محمد البري وهو رئيس جبهة علماء الأزهر قال انسحاب الأزهر من التأسيسية للدستور على أن الأزهر هو مركز القيادة الدينية للمسلمين جميعا، ورؤيته للدستور هي أهم الرؤى، وعليه لا يجب السماح للأغلبية من الإخوان أو حتى غيرهم من القوى الإسلامية بسحب هذا الدور منهم. الدكتور ربيع فتح الباب رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس قال إن الحل في انسحاب 20% من النواب أعضاء اللجنة التأسيسية ليقتصر تمثيل هذه اللجنة من مجلسي الشعب والشورى على 30%. بجانب هذا كله وما جد على الأمر هو إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشيح نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة، مما وصفها البعض بأنها قنبلة دخان، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. في ظل الجدل الدائر الآن حول اللجنة التأسيسية انتقد النشطاء الذين عبر بعضهم عن دهشتهم من قرار الجماعة بترشيح خيرت الشاطر وعدم دعم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق، معتبرين إياه بأنه أسبق منهم في هذه الرؤية والفكر، بينما رأى البعض الآخر بأن ترشيح المهندس خيرت الشاطر يأتي في إطار صفقة بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان المسلمين، وبأن صدور عفو عن دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إنما جاء ليمنع الكلام حول سبب إصدار عفو عن خيرت الشاطر. هناك أيضا كثير من نشطاء جماعة الإخوان أعلنوا التزامهم بقرار الجماعة، بدأوا في الترويج لمرشحهم مهندس خيرت الشاطر ووصفوه بمهندس النهضة، فإن كثير من المتعاطفين مع عبد المنعم أبو الفتوح عبروا عن انزعاجهم من قرار جماعة الإخوان المسلمين، اعتبروه تضحية بأبو الفتوح رغم أنه كان جاهزا منذ فترة طويلة للترشح لرئاسة الجمهورية. اللافت للنظر أيها السادة بأن هناك بعض الصفحات على المواقع الإلكترونية وهي محسوبة على السلفيين والمؤيدين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اعترضوا بشدة على ترشيح خيرت الشاطر، اعتبروه محاولة من الإخوان للحصول على المنصب منهم رغم بروز أبو إسماعيل بقوة، وكان هذا يوم الجمعة الفائتة حينما ذهب بتوكيلاته عندما ذهب بهذه التوكيلات التي بلغت نحو 116,000 توكيل إلى اللجنة الرئاسية حتى يقدم أوراقه، وشاهدنا هذا يوم الجمعة. قرار الجماعة جماعة الإخوان المسلمين جاء يوم السبت، وهذا ما أثار لغطا كبيرا لدى بعض السلفيين في الشارع، وقالوا أنا لن أنتخب خيرت الشاطر، انشرها لتكون أكبر من صفحتك الشخصية. ووصل عدد معجبي هذه الصفحة خلال ساعات قليلة نحو 13,000 شخص، وقالت الصفحة إن شعار الإخوان أصبح سنحيا لوحدنا نحمل خيرت لمصر، ولكن شباب الإخوان أيضا دشنوا صفحة كلنا شاطرون على الفيسبوك، وكان عدد المتصفحين لهذه الصفحة في نصف ساعة وصل إلى 25,000 معجب بهذه الصفحة. هذه ردود الأفعال الآن على ترشيح خيرت الشاطر في خضم الجدل حول اللجنة التأسيسية. ولكن ماذا عن التصريحات الإسرائيلية؟ هناك مسؤول إسرائيلي صرح بهذا الأمر وقال قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية بأنه أمر في غاية الأهمية. وقال المسؤول لصحيفة نيويورك تايمز نشرته صباح اليوم قال بأن خيرت الشاطر قرار أن يخوض الانتخابات الرئاسية من الواضح بأنه ليس نبأ جيدا لإسرائيل. وأضاف المسؤول الإخوان المسلمون ليسوا أصدقاء، لا نريد أي شيء منهم. أنا آسف في هذه المقدمة الطويلة، ولكن أنا شئت أن أرصد جميع الآراء حول ترشيح مهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة، ولكن في حوار سريع وكان منذ نصف ساعة مع الدكتور محمد حبيب النائب الأول السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين في ردة فعلي على هذا الأمر وتعليقي على القرار المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين. قال: الجماعة أخطأت خطأ استراتيجي كبير سيكلفها ويكلف الوطن الكثير. وأشار إلى أن عمر سليمان طلب من مرسي والكتتني سحب الإخوان من ميدان التحرير مقابل الإفراج عن خيرة الشاطر وحسن مالك ووافق وحاول بالفعل، لكن شباب الإخوان رفضوا الانسحاب في إشارة إلى أن التفاهمات السياسية بدأت قبل موقعة الجمل. هذا مشاهدينا الكرام، لدينا حالة ضبابية الآن في مصر، هناك قنبلة دخان كما أسمها البعض ألقت بها جماعة الإخوان المسلمين من ترشيح لخيرة الشاطر، أخذت الإعلام وأخذت يعني صفحات طويلة في الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، والبعض حاد عن مناقشة اللجنة التأسيسية التي تمر أيضا بأزمة. أنا أريد منكم أن تتواصلوا معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. ما رأيكم في خيرة الشاطر؟ هل إن وصل لكرسي الرئاسة هي بداية عهد جديد أم أنها انتكاسة للثورة؟ وماذا أيضا ترون في اللجنة التأسيسية؟ اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف هذه الحلقة. من على يميني بداية بالأستاذ صفوة عمران، وهو الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ صفوة.
أهلا وسهلا.
قلت لي قبل الأوان مباشرة بأنها خطوة انقلابية أقرب للانتحار للإخوان وتفقدهم المصداقية. سأتناقش معك في هذا الأمر في خضم حلقة اليوم. من على يساري الأستاذ رجب الباسل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ باسل، وأنت قلت لي بأنك تؤيد ترشيح مهندس خيرة الشاطر. قبل أن ندخل على الأوان مباشرة سنتناقش في هذا الموضوع، كما أننا نتلقى أكرر اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة لمعرفة رأيكم في هذا الموضوع، وأيضا ماذا ترون في اللجنة التأسيسية. دعونا بداية قبل الخوض في غمار هذا النقاش أن نرى كيف كتب هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد القبيصي ومعه أيضا إبراهيم حمادة، تحدث فيه عن اللجنة التأسيسية وأيضا بسطور قليلة عن المهندس خيرة الشاطر. دعونا نتابع ثم نبدأ في هذا النقاش.
رفض نشطاء مؤخرا تدخل المجلس العسكري في حل أزمة الدستور أو التوسط بين التيارات المدنية والإسلامية لضمان تمثيل كافة الأطياف في الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن المجلس العسكري هو المتسبب في أزمة الدستور بإصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور. وقال طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة السادس من إبريل الجبهة الديمقراطية، قال إن تدخل العسكري محاولة لتصليح العوار في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أن أي تعديلات على التشكيل الحالي سيصل بنا إلى نتائج مشوهة، وأي عملية تجميل ليست حلا للأزمة، خاصة بعد انسحاب ممثل المحكمة الدستورية والأزهر الشريف وعدد كبير من التيارات السياسية. ومنذ إعلان قرار مجلسي الشعب والشورى بتشكيل لجنة المئة التي ستتولى وضع الدستور والاعتراضات والانسحابات على تلك اللجنة من الكثير من القوى السياسية والمتخصصين لم تتوقف، بدأت بحزبي المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، ثم تلاهما حزب الوفد وعدد غير قليل من الأعضاء من خارج البرلمان. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان بشأن اختيار اللجنة إعلان بطلان تشكيل أعضائها. وعللت القوى المنسحبة موقفها بأن تشكيل اللجنة لا يمثل إلا فصيلا واحدا من الشعب المصري وهو التيار الإسلامي، بينما على الصعيد الآخر استمرت القوى المؤيدة لتشكيل الجمعية في إجراءات تشكيل الجمعية وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة والنور في اللجنة، واصفين موقف المنسحبين بأنه محاولة للالتفاف على إرادة الشارع بعد أن أثبتت المعركة السياسية أنهم أقلية لا ترضي طموحات الشعب المصري. فعلى سبيل المثال قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بالحرية والعدالة أن المعركة المصطنعة في الدستور بين العلمانيين والإسلاميين وهمية صنعتها الحساسية المفرطة وضعف الثقة بين الأطراف، بينما المعركة الحقيقية هي مدى الرقابة الدستورية على المؤسسات العسكرية والمخابراتية والأمنية وصلاحيات الرئاسة القادمة. فإلى أي الآراء نستمع؟ ومع من الحقيقة؟ ومن المسؤول عن كل هذا الصراع السياسي الحاصل؟ وكيف سيكون شكل دستور مصر القادم؟
بعد أن تابعنا هذا التقرير، من المسؤول؟ أين الحقيقة؟ لماذا تقوم جماعة الإخوان المسلمين بفعل كل هذا الأمر بداية من أزمة اللجنة التأسيسية وانتهاء بترشيح المهندس خيرت الشاطر بعد أن كانوا أعلنوا سابقا بأنهم لن يرشحوا أحدا لانتخابات الرئاسة. وماذا عن ردود الفعل في الشارع التي الآن اختلفت بين مؤيد وبين معارض، وإن كان البعض بأن هناك هجمة من بعض الإعلاميين في القنوات التلفزيونية والكل يعرف هذا الأمر على جماعة الإخوان المسلمين، هل هم منصفون في هذا الأمر أم أنهم مخطئون؟ والحقيقة مع من؟ من الذي بيده الحقيقة ومن الذي بيده صالح مصر؟ هل هي فتنة؟ هذا ما سنعرفه في خضم نقاشنا في هذه الحلقة. ولكن دعوني بداية أن أرحب مرة أخرى بضيوف هذه الحلقة. من على يميني الأستاذ صفوت عمران، وهو الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية، ينظر أمامه وينظر في عينيه. من على شمالي الأستاذ رجب الباسل، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب مرة أخرى بضيوفي الكرام. بما أنني بدأت في التحية بالأستاذ عمران، أبدأ بك أستاذ الباسل. يعني الموضوع الذي يثير الآن لغطا في الشارع المصري هو قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة. أنت قلت بأنك تؤيد هذا القرار من قبل الجماعة، ولكن هناك من يرى بأن جماعة الإخوان المسلمين الآن تلعب السياسة بمنطق ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة كما قال دكتور محمد نور فرحات. أنت ماذا ترى وكيف ترد على هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك سيد محمد على هذه التقدمة الجميلة. يعني
أهلا بك.
لكن طبعا انا يعني لما تكلمنا يعني اظن اضعتني انا والاستاذ عمران، وكاننا يعني على يمين على يسار كما تقول يعني. لكن في الاخر نحن نطرح تحليلا موضوعيا صحيح للحدث، ربما نصل في النهايه لتأييد او رفض، لكن ولا هو يعبر عن طيار بعينه ولا انا اعبر عن تبع.
جميل هذا.
لكن دعنا نتكلم عن نظرتنا لموضوع ترشيح الشاطر. الترشيح ليه اربع بنود. اربع: حق الترشيح، شخص المرشح، توقيت الترشيح، قرار الترشيح.
تمام.
لابد عندما تنظر إلى أي قضية تفسرها بهذا الموضوع. أولا حق الترشيح هذا مكفول لأي مصري أيا كان توجهه طبقا للقانون، على أن يحقق الشروط الموضوعية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
جميل.
ده أمر خارج. يعني يترشح واحد بقى يساري يميني إسلامي، ده حقه طالما استوفى الشروط إنه المطروحة كلها، ومنها طبعا الحصول على 30,000 توكيل أو يكون مرشح حزب كله عضو واحد أو 30 عضو يديروا أصواتهم، دي قصة. الأمر الثاني شخص المرشح، هل هو يصلح لقيادة الدولة بحجم مصر أم لا يصلح؟ إيه مؤهلته؟ الأمر الثالث توقيت الترشيح، هل الترشيح جاي متأخر ولا جاي بدري؟ هيلحق يعمل حاجة ومش هيلحق يعمل حاجة؟ ده برضو يقدر يتناقش. آخر حاجة قرار الترشيح، معظم انتقاد يعني قرار الترشيح، هل الإخوان قالوا قبل كده مش هنرشح حد وجايين دلوقتي قالوا هنرشح طيب حد لاختلف الظروف؟
جميل.
أنا بقول لحضرتك بس دي بصفة عامة البنود اللي أقدر نتكلم في خلالها.
البند الأول وهو قرار الترشيح مكفول، ننتهي من هذا البند، نذهب إلى البند الثاني شخص المرشح.
نعم.
أنت ترى بأن خيرت الشاطر يصلح بأن يكون رئيسا للجمهورية، لما؟
بالمناسبة في فرق انه واحد يصلح رئيس الجمهوريه وفرق انه يصلح الان او لا.
تمام.
الخلاف دائما على الانسان، هل في هذه اللحظه ينفع استاذ محمد يتولى هذا الامر ولا لا في ظل ظروف معينه اقليميه ودوليه وداخليه؟ ده اللي ممكن يختلف فيه. لكن الشاطر كشخصيه مؤهله، لما تيجي تقرا السيره الذاتيه الخاصه بالشاطر، بالمناسبه انا لست حتى الان مؤيد للشاطر، مش قصدي يعني لست عامله توكيل رجل، انا بتكلم
ولكن تحليل الموضوع بانه مؤهل.
مؤهل.
بما انه مؤهل اذا هذا تأييد.
لا لا يعني
اليس كذلك؟
وغير مؤهل ايضا. لكن
من
هو الشاطر
غير مؤهل؟
يعني دون ذكر اسماء يعني
كفتك تميل اليه اكثر.
لا يعني هنتكلم في شيء، في فرق ان انا اقول مثلا فلان مؤهل لكن في ظروف معينه تجعله ان انا مش هنتخذه، توجهه معين مش هيخدم قضية انا بمشي عليها، يكون حتى من الفلول، افرح من الفلول ومؤهل، ما دي هتنقص فيه.
تمام.
لكن الشاطر لما تنظر السيره الذاتيه بتاعته، السيره الذاتيه ضخمه. لكن انت عندك في مصر الان ملفين حساسين جدا، الملف الامني والملف الاقتصادي. الفلول بيرهب مرشحين على الملف الامني.
تمام.
يعني احنا نحقق الامن لانهم فشلوا، يعني سنه ونص المجلس العسكري ماسك الدنيا ولسه في مشاكل امنيه. لكن دعنا نتكلم فالملف الثاني اللي يهم الشارع، اللي يهم الشارع مش هيهمه الاخوان تراجعوا او ما تراجعوش في قرارهم، مش هيهمه الفكر السياسي، هيهمه مين اللي هيقدر يخرجنا من الازمه دي. انا ظني من اكثر المرشحين خبره في هذا الملف هو الشاطر. انا
هم البرلمان بقياده اخوانيه ولم يحل هذه
المنافة. انا هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه. انا هضرب لك مثل وبعد كده هرد على السؤال.
اتفضل.
المثل في النقابه الصحفيه المصريه، استاذ عمران صحفي معانا عضو نقابه الصحفيين، مجلس نقابة الصحفيين كله لا يوجد فيه إسلامي إلا سمح الله القدوس، وهو لا ينجح لكونه إسلامي، دي معروفة. لكن نقيب الصحفيين محسوب على الإخوان المسلمين. ليه؟ عشان هو إخوان، محسوب ونجح واكتسح عشان خاطر كان الملف الأحد، أحد الشروط يعني أحد المؤهلات لي، أنه كان الملف أحد الملفات العاجلة والآني عند الصحفيين الملف اللي إيه يا أستاذنا
اقتصاد.
والراجل ممدوح يقول لي ده من أذكى ومن أقوى الناس، لنا خبرة معاه في النقابة قبل كده، كان أمين صندوق النقابة وكان ناجح جدا في
مصر. عمل حاجة لكم أنتم كصحفيين؟ عمل
ايه؟ ممدوح يقول لي
لا
يكفي مثلا، معلش يمكن الاخوه في الصحف القوميه ما بيحسوش بيها، البدل موعده ثابت ورفعه، طبعا رفعه وبعد كده بدا يبقى موعده ثابت زي ما كان ايامه كمان ثابت، ملوش دعوه النقابه ظروف الماديه ايه، وليه دعوه ان الصحفي يجي في يوم معين في الشهر، لا بدل دي قصص ثانيه، لسه مشروع الاسكان بيشغله وخيره. فقصدي هنا الصحفيين دخلوا الولي مش عشان خاطر انه اخوان، لو الاخوان كان يسقط زي زي
اعضاء الموضوع كله فلوس يا استاذ رجب، وماذا عن كرامه الصحفي وبحثي عن
ده كله مطلوب منك مش مطلوب.
طيب
انا لكوني انتمي لتيار سياسي يبقى ده كله في دماغي بالمناسبه، لكن معاه لازم يكون عندي مشروع على الارض ينجحني يا استاذ محمد، واخد بالك ازاي؟ بمعنى انا لو انا ناصري، طب انا هبقى بتكلم عن كلمه صحفي برضه، ولو انا يساري ولو انا ليبرالي، طب كل كلمه كلمه صحفي.
انا مش عايز اطلع موضوعي.
ما انا بقول لك بس انا اجي بقى للشاطر. هنا الشاطر الملف الاقتصادي عاجل عند الناس ومهم لدى الناس، واخد بالك ازاي؟ هتقول لي ده بالكرامه والحريات، ما ده كل الناس على زي، واي مرشح موجودين بالمناسبه هيرفع شعار الحريات وكرامه المواطن وغيره، لان ده احنا شيء خلاص عانينا منه وهنعديه، مش ينفع مرشح يجي ومعوش الملفات دي. بس بقول الملف اللي ليه احد ملفات اللي هي اولويه ملف الاقتصادي، انا ظني الشاطر هيستطيع على الاقل يخاطب الشارع بملف الاقتصادي.
انا عايز اسال سؤال في الوقت ده تحديدا، ليه يعني يوم الجمعه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم بحياديه، انا كل المشاهدين يعلموا بان لست محاذا او ذاك، ولا اظهر ما اريده على الهواء مباشره خارج قواعد الاستوديو، اقول لك انا ما عملت. ولكن عندما ننظر يوم الجمعه كان هناك 116 الف شخص تقريبا ذهبوا مع ابو اسماعيل، وعندما لوح بيديه قال الناس ولوحوا بيديهم، ويوم السبت يقوم الاخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر، الا يدعو هذا للاستغراب؟
طب هقول لحضرتك حاجه، اللي ذهبوا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل محرمين مش 100,000 شخص، واللي كانت القاهره اغلقت، لا هم بضع الاف يعني، كان عندهم كم ما اقدرش اقول يعني، لكن معاه 106,000 توكيل.
صحيح جميل.
طيب ده امر. الامر الثاني، ما تطلعش مقارنه وكانها حرب من الاخوان السلفيين، لان اولا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مش مرشح السلفيه ككل.
من قال؟ مجلس شورى العلماء رشحه، هناك من رشحه الدعوه السلفيه وحزبها.
انت رجل متخصص، رجل تعرف تقسيمات الساحه السياسيه، والاستاذ عمران اكثر تخصص مني يمكن في مجال التيارات الاسلاميه والدينيه. الحركه السلفيه، التيار السلفي في مصر تيار واسع كبير ضخم ليس قليل، لكنه في الاخر لا ينضم تحت قياده واحده.
جميل.
ده الفرق بينه وبين الاخوان. الاخوان في ناس تؤمن بفكره اخوانها كثيرون، لكن اللي بندوه تحت التنظيم ليه مسؤول واحد بس.
طيب
محمد بديع اكمل بس كلامي.
جميل.
الاخوه السلفيين في الدعوه السلفيه، ماشي، في السلفيه الحركيه،
نعم،
في السلفيه العلميه والصفات الاقتصاديه، في السلفيه المستقله، مش كلام السلفيه الجهاديه،
صح،
دي بعيده عن الموضوع دلوقتي.
طيب.
ماشي. حتى الان الدعوه السلفيه اللي هي مقر كده في اسكندريه لم تعن تهدي للشيخ حازم، صح؟
صحيح.
طيب حتى الان السلفيه الحركيه الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوز السعيد وغيره لم يعلنوا تاييدهم للشيخ حازم.
تمام.
الان اللي بيأيد الشيخ حازم فقط السلفيه العلميه، بعضا من السلفيه العلميه رموزهم، والسلفيه المستقله اللي هي العامه.
انا معايا ابو عبد الرحمن على
ما انا بقول بس. فاذا هنا ما تقوليش ان اصطدام بين الاخوان السلفيين، انت بتصطدم اذا كان في تسريبات ان في جناح كبير من السلفيه هو اللي دفع بالشاطر.
طيب
في انصدام بين السلفيه والاخوان.
جميل. دعني اخذ ابو عبد الرحمن من القاهره قبل ان انتقل اليك استاذ عمران. تفضل ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
لو سمحت بس اديني فرصه اتكلم براحتي لان انا عايز اتكلم الموضوع.
طيب احنا بس عايز الصوت يعلى بتاع حضرتك بس عشان نسمع كويس.
طيب
اتفضل يا فندم.
انا بس عايز اتكلم في نقطه مهمه، يعني ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيامرنا بوحده الصف، انا نفسي افهم الاخوان بيظهروا للناس ان هم عقليتهم فعلا يعني مصلحه ضيقه ومصلحه حزبيه، وبيفكروا بمنطوق ضيق جدا، ودلوقتي بيتكلموا على مساله التقسيم وهنقسم بقى التيار الاسلامي. احنا التيار الاسلامي كله وقف ورا الحريه والعداله، وقفنا ورا المشروع الاسلامي، وفرحنا جدا بانتصار المشروع الاسلامي، ولكن للاسف الحريه والعداله والاخوان خذلوا التيار الاسلامي وهيكونوا اول المتضررين من القرار ده. ودلوقتي في ارتباك داخل الحريه والعداله، وداخل كمان حزب النور، وداخل التيارات
السلفيه. طيب الحريه والعداله، طب اسمح لي اتداخل معك في هذه النقطه، الحريه والعداله خذلوا الناس، النور السلفي ايضا خذل الناس، اليس كذلك؟ أليس هو شريكا في الحكم؟
أنا بس بتكلم على إيه أصلي خلي بالك في نقطة مهمة. النور للأسف الشديد خدع بمقولة إن الإخوان هم بيفهموا في السياسة وإن هم ناس عندهم حنكة وتجارب في السياسة، ولكن للأسف الشديد إحنا فوجئنا من 25 يناير لحد دلوقتي إن قرارات القيادات في الإخوان نظرة ضيقة جدا، وبيبصوا للموضوع من منظور حزبي ضيق جدا ومصلحة حزبية ومصلحة الأهواء والمصالح الخاصة بالحزب ومصلحة الـ والدليل على كده اللي بيحصل دلوقتي، هم مش حاسبين حسابات إن القرار ده أصلا ليس في صالح ولا الإخوان ولا النور.
وصلت نقطتك يا أبا عبد الرحمن من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. يعني أنا سأخذ، أنا أعرف أن هناك كم كبير من الاتصالات، ولكن يعني نسمح جزء صغير لضيوفنا أن يتحدثوا ثم نأخذ مداخلاتكم. أنت كيف رأيت هذا القرار؟ يعني أستاذ رجب الباسل كلامه منطقي، يقول إذا نظرنا بأنه يصلح أم لا يصلح فهو مؤهل، مهندس خيرت الشاطر قال أيضا هناك 4 بنود، حق الترشح مكفول لجماعة الإخوان المسلمين أن يرشحوا من يريدون، والتوقيت والقرار. إذن كيف ترى هذا الأمر، خصوصا وأنه قال بأن ملف الاقتصاد نحن في حاجة إلى أن يصلحه رجل كعقلية اقتصادية كمهندس خيرت الشاطر، هل أنت تتفق معه؟
بداية دعنا أقول لك أن الترشح أو وصول أي حزب سياسي إلى السلطة حق مكفول لكل الأحزاب السياسية، ولكن والسياسة لا تعرف إلا منطق المصلحة. ولكن الإخوان المسلمون منذ تأسيس حزبهم السياسي ونجاح ثورة يناير أعلنوا على لسان مرشدهم العام دكتور محمد بديع أنهم يمارسون السياسة بمنطق أخلاقي وليس منطق المصلحة وأسلوبها القذر. الإخوان المسلمون إذا كانوا التزموا بهذا التصريح فإن مصداقيتهم الآن أصبحت على المحك، لم يعد أحد يصدقهم. الإخوان المسلمون أعلنوا في 10 فبراير في عهد الرئيس المخلوع أنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة، ثم بعد ذلك قالوا أنهم سوف ينافسون على ثلث مقاعد البرلمان ولن ترشحوا إلا على 45% في المقاعد، فوجئنا بأنهم ترشحوا على 80% من المقاعد وحصلوا على أكثر من 45% من مقاعد برلمان مجلس الشعب. أعلنوا من قبل أنهم مع حكومة الجنزور أنهم يؤيدونها، ثم انقلبوا عليها بدون أي سابق إنذار إلا أنهم صراعهم مع مجلس العسكري.
أنت رجل سياسي كبير وتعرف هذا الأمر أستاذ صفوت، هناك قاعدة في العلوم السياسية ماذا تقول؟ بتقول لك إيه؟ بتقول لك ليس هناك قاعدة ثابتة في السياسة سوى المصلحة.
سياسة.
تمام. سياسة. بدل أن الجميع ارتضى أن يلعب سياسة، فمن حقهم كما يرى وترى جماعة الإخوان المسلمين هناك متغيرات سياسية، وهذا ما ظهر في بيانهم أن يرشحهم مهندس
سيد الفاضل. سيد الفاضل، أنا ذكرت ذلك في بداية كلامي أن حق أي فصل سياسي أن يترشح للرئاسة ويتقدم لسلطة الحكم، وهذا أساس وجود الأحزاب السياسية.
طيب. ولكن الإخوان الكلام في كلامي.
ولكن الإخوان المسلمون يتحدثون بمنطق أخلاقي. الأخلاق لا تعرف زعزعة المصداقية. أنت انظر الآن إلى الشارع. من قال الإخوان المسلمون أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحد للرئاسة، ثم وفصلوا السيد عبد المنعم الفتوح دكتور عبد المنعم الفتوح من الجماعة اللي ترشحوا لهذا المنصب، وأعلنوا من قبل أنهم لن يرشحوا أي مرشح إسلامي بالأساس خوفا من الهجوم على المشروع الإسلامي، ثم تراجعوا وأعلنوا أنهم سوف يرشحون مرشحا إسلاميا من بين الموجودين الثلاثة سواء دكتور حازم إسماعيل أو دكتور الفتوح أو دكتور العوة، ثم نفاجأ في القرار الأخير أنهم رشحوا أحد قيادتهم.
طيب.
هذا اختبار وانقلاب سياسي للإخوان المسلمين يشبه أو أقرب إلى الانتحار، إما الجماعة أن تأخذ منه أكسير الحياة وتحيا بشكل كامل أو أنها تنهار وتقتل وتموت لمدة 50 سنة الماضية.
طب خلينا أتخيل معك، أتخيل مع حضرتك.
فضل.
مش ممكن هو يكون خد القرار ده إن هو يرشح مهندس خيرت الشاطر لأنه بدأت الأمور تتفتت داخل جماعة الإخوان المسلمين، فأراد حماية الجماعة من الداخل قبل حمايتها.
دعنا أقول لك أسباب.
مش من حقه.
تحليل الشخصي لأسباب ترشيح خيرت الشاطر. بداية وجود أبو إسماعيل وهذه هذا الضغط وهذه القوة التي ظهر بها حازم صلاح أبو إسماعيل أثارت مخاوف كثيرة لدى الإخوان المسلمين، خاصة أن أبو إسماعيل منهجه السياسي تطبيق لحظي وسريع للشريعة الإسلامية، بينما مشروع الإخوان المسلمين السياسي ينطبق على التدريج مخاطبة للداخل والخارج خوفا من الخارج، خاصة نحن لدينا تجربة ما حدث مع حماس عندما وصل الحكم في 2006.
ولكن القياس هنا صحيح يا رجل، حماس هناك احتلال إسرائيلي.
دعنا أكمل لك الأسباب. إضافة إلى أن هناك بعض من شباب الجماعة الإخوان المسلمين القيادات أعلنوا تأييدهم لأبو الفتوح، وهذا ما كان سوف يخلق نوع من الصراع الداخلي داخل الجماعة وانقسام داخلي، فكانت الاختيار الشاطر لرأب هذا الصدع وترشيح مرشح توافقي داخل الجماعة. لكن الكارثة والقمة الكبرى أنه أولا الشاطر هو الغريم التقليدي لأبو الفتوح داخل الجماعة. هو أحد أسباب فصل أبو الفتوح من الجماعة وكان من التيار الرافض. طيب. لترشيح أبو الفتوح. إذن هذا انقلاب على مبادئ الجماعة. إذن الجماعة إذا كانت تقدم نفسها كجماعة أخلاقية دينية تمثل قيم ومبادئ الدين الإسلامي السمحة
جميل.
والعليا، لابد أن تراعي ذلك في قناتها السياسية.
جميل. أنا بس كي أخذ هناك اتصالات لا أريد أن أطيل على الناس، وسأناقشك أيضا في نقطة أنك قست ما يجري في مصر على غزة. معنا مجدي من شبرا الخيمة، تفضل يا أستاذ مجدي. اتفضل يا فندم. الحمد لله، اتفضل يا فندم.
انا سامعك كويس.
وعليكم السلام يا استاذ مجدي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
بقول لسيادتك دلوقتي احنا كنا مؤيدين بشكل قوي لجماعه الاخوان المسلمين، ونعتقد ان هم صادقين في الكلمه اللي بيقولوها، ومشينا وراهم وايدناهم بقوه. كويس
جميل. انا بس عايز اشوف فعلا شويه لو سمحتوا يا جماعه. اتفضل.
السلطات اللي موجوده في الدوله ثلاث سلطات،
تمام،
تنفيذية وتشريعية وقضائية. النهاردة هم خلاص مسكوا التشريعية ومسكوا كل اللجان اللي موجودة، ودلوقتي عايزين يمسكوا الرئاسة، والتنفيذية عايزين يعزلوا حكومة الجنزوري ويسحبوا الثقة اللي هم مش مديلهاش أساسا، لأنه ما لهمش حق ان هم يدوها. يعني هي من حق رئيس الجمهورية اللي احنا بنفترض ان هو، وهم قالوا في الاول ان احنا مش عايزين رئيس جمهورية، مش هيبقى من عندنا، عشان يحاسبوه. احنا نرجع تاني للحزب الوطني.
طيب، يعني انت ترى بان ما تفعله جماعه الاخوان المسلمين هو استئثار بالسلطه. شكرا جزيلا لك يا استاذ مجدي. معنا دكتوره نصره من اكتوبر، اتفضلي يا دكتوره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور.
شكرا، انا بشكرك وبشكر ضيوفنا الكرام.
اهلا بيك يا فندم، حضرتك منورانا.
الله يبارك لك. انا دلوقتي بتكلم ليه الهجوم دلوقتي على الاخوان في الفتره اللي احنا شايفين البلد فيها فعلا بتقع؟ يعني هل الناس دلوقتي نسيت الإخوان ودورها أيام الثورة، ونسيت التاريخ الأبيض النافع للإخوان المسلمين؟ يعني أنا بقول دي رسالة مني، إن أنا نفسي الثقة تبقى موجودة بين كل طوائف الشعب المصري. إحنا محتاجين نحط إيدينا كلنا في إيد بعض، محتاجين نخرج من الأزمة اللي إحنا موجودين فيها. الحكومة بتاعت الجنزوري، الإخوان هم أول ناس وقفوا وقالوا إحنا عايزين نديها فرصة، بلاش إن إحنا نشكك في أي حد، احنا محتاجين فعلا الناس المخلصه، ندي للراجل فرصه انه يخرج من الازمه اللي احنا فيها، نديله فرصه. لكن للاسف اللي حصل ان البلد دخلت في فوضى امنيه ودخلت في ازمات اقتصاديه جامده جدا.
جميل. يعني انت مع ترشيع مهندس خيرت الشاطر ومع ما تفعله جماعه الاخوان المسلمين. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وصلت وجهه نظرك. معنا عماد من القاهره، اتفضل يا فندم. اهلا بك يا صديقي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صديقي.
وعليكم وعليكم السلام يا استاذ عماد.
اهلا بك وبضيوفك.
اهلا بك يا فندم.
وبارئ ذي بدء، لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. امين يا رب واياك يا رب.
اريد ان اقول، وانا يعني بحس دايما في مداخلتي ان حد بيجري ورايا. الله يكرمك، سيبني بقى بره كده اقول براحتي.
اتفضل يا فندم، قول براحتك. خليني هعمل ايديا كده. اتفضل يا استاذ عماد.
بارك الله فيك. يعني يا اسيادنا، بعد يعني نقول بالله التوفيق عز وجل، ان يعني لماذا هذا القرار الان؟ هل هذا طبعا يعني انا والله اجل واحترم فضيله الاستاذ المهندس خيرت الشاطر، ولا غبار على شخصي، فشخصه كريم، ولكن هل هذا دفعت به جماعه الاخوان لانه هو المرضي عنه من امريكا واسرائيل، او ام هو المرشح التوافقي المنتظر الذي كان منتظرا؟ وأريد أن أقول سيدي، يعني ماذا قول من، يعني ماذا القول في فضيلة مثلا الشيخ، من أيده فضيلة الشيخ حازم، الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والشيخ جمال عبد الهادي، والدكتور سيد عفاني، والشيخ مصطفى سلامة، والشيخ مصطفى العدوي، وإلخ عمالقة العلماء، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المجاهد رحمة الله عليه رفاعة سرور، وعندك الكثير من قوافل المشايخ وعمالقة الأمة أيدوا هذا الرجل، وهذا الرجل فتح الله له القلوب والأسماء. فلماذا هذا المرشح؟ والله هذا الخبر نزل علي كالصاعقة. لماذا تفتيت الأصوات؟ لماذا تشتيت الأمة؟ الأمة أحوج ما تكون إلى التوحد والوحدة والتكاتف والتعاضد، وكفى بهذا
ووصلت. طب لماذا؟ طب ممكن اسالك سؤال مشروع قبل ان انتقل الى مهندس جلال نجار من الزقازيق؟
اتفضل.
طب ليه ما انسحبش الشيخ حازم لصالح مهندس خيرت الشاطر؟
لان
سؤال مشروع، صح ولا انا غلطان؟
اقول لك الشيخ حازم واضح، وهو الذي الوحيد في كل المرشحين الموجودين على الساحه الذي يرفع رايه الشريعه والاسلام وكفى يعني مثال بسيط جدا، جماعة الإخوان المسلمين قالوا أننا لن ندعم مرشحا إسلاميا.
جميل، وصلت نقطتك يا أستاذ عماد من القاهرة، شكرا جزيلا لك. معنا مهندس جلال النجار من الزقازيق، أخذ هذه المداخلة ثم أخذ رد من ضيوفي وأستقبل بعض من المكالمات أخرى. تفضل يا باشمهندس. باشمهندس أنت معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا باشمهندس.
أهلا بيك يا أستاذ محمد وحي ضيوفك.
أهلا بيك يا فندم، ازيك يا باشمهندس؟ نورتنا يا فندم.
ولو تكرمت اديني بس فرصة. الله يبارك فيك.
كل الجمهور بيقول اديني فرصة. طيب ماشي، بس عشان ندي فرصة لضيوفنا أيضا. تفضل يا فندم.
ماشي يا فندم.
تفضل يا باشمهندس.
يعني أنا أتمنى إن احنا بس نأكد على بعض الأمور. نمرة واحد، لا يجب إن احنا ننسى ان في حملة ممنهجة رهيبة من الاعلام حول التفرق بين التيارات الاسلامية بالكامل من بداية الثورة الى الان. نمرة اتنين، حاولت تعمل اقصاء لجميع التيارات الاسلامية، ودي اللي قام بيها كل التيارات العلمانية والليبرالية وما زالوا حتى الان. فالمشكلة الاستقطاب اللي حاصل على الساحة او على المشهد المصري من اول الثورة لغاية دلوقتي هو اقصاء المشروع الاسلامي بالكامل بكل الطرق. وبعدين دخلوا المجلس العسكري في الفترة الاخيرة كطرف ثالث بينه وبين التيارات الاسلامية ممثل في الاخوان. اللي حاصل دلوقتي للأسف الشديد بلع الطعم بعض الشباب المتحمس للتيار الاسلامي وللشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي هو على راسنا، وكل التيارات الاسلامية او المشاهدين الاسلاميين كلهم على راسنا، لكن حاولوا يلعبوا بنظام فر التسود اللي كان بيعمله الاستعمار للأسف الشديد. فالنهاردة اللعب على وتر العواطف بالنسبة للسلفيين وكان السلفيين وان هم يعني يتعصبوا بشكل قوي للشيخ حازم ويرفضوا اي مرشح اخر حتى لو كان هو اكفى.
طيب انا يعني جميل، يعني انا افهم منك بانك تؤيد مهندس خيرت الشاطر.
لحظة خلصت، لحظة واحدة
اتفضل سريع على مشمهندس
فندم
بسرعة لو سمحت. اتفضل يا باشمهندس.
انا بأيد المهندس خيرت الشاطر لان في له مزايا كثيرة جدا 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 انا اراها، بس الوقت لا غير كافي ان انا اشرح. لكن المسألة انا بحترم الجميع، يجب نبص لعنصر الكفاءة ولا يجب ان احنا نقعد نمسك زي ضيف لما اخذ ضيفك على يعني اللي كان لسه متكلم دلوقتي. تحامل بشكل كبير على القرار، قرار الاخوان المسلمين في السياسة يا اخواننا، السياسة قراراتها مرنة حسب الظروف، ووضحوا اكثر من مرة في كل تصرفاتها برروهم.
تمام.
لكن الاعلام لما يعني حاول عايز يعمل الضحية النهاردة الاخوان، عايز يعمل الضحية النهاردة، لكن اللي هو للأسف الشديد
جميل.
الناس مش واخدة بالها ان الضحية هتبقى كل المشروع الاسلامي.
وصلت نقطتك مهندس جلال النجار من الزقازيق، شكرا جزيلا لك. سأخذ باقي المداخلات، ولكن يعني ضيوفي كتبوا الكثير على مداخلات الجمهور. يعني يا اخي انت دلوقتي تتحامل تشن هجوم بتهاجم جماعة الاخوان المسلمين، ليه هذا الهجوم؟ يعني كل التاريخ الناصع لجماعة الإخوان المسلمين كما تقول لك دكتور نصرة من أكتوبر، وتشن عليهم هذا الهجوم. يا أخي السياسة مرنة كما يقول لك مهندس جلال النجار، لما هذا الهجوم الشرس على جماعة الإخوان المسلمين بأنهم اتخذوا هذا القرار؟ أنت تناقض كلامك، قلت بأنه من حق من يترشحوا، وفي النهاية تناقض كلامه. كيف ترد على هذا الكلام؟
التناقض الواضح هو تناقض واضح في جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها. الإخوان المسلمين قيادتهم أعلنوا هم قواعد اللعبة سوف يلعبون عليها، أعلنوا أنهم سوف يمارسون سياسة نظيفة، أعلنوا أنهم لن يترشحوا للمنصب الرئاسة وأنهم مع المشاركة لا المغالبة. الإخوان المسلمون من حقهم أن يترشحوا للرئاسة إذا كانوا أعلنوا ذلك من قبل، وإذا أعلنوا أنهم يعملون سياسة وفقا لمبدأ البرجماتي الميكافيلي. لكن أنهم يعلنوا أنهم يعملوا بالسياسة وفقا لمبدأ القيم المسلمة والأخلاق العليا، الإخوان المسلمون هم من يضحون بالتيار.
سياسة فيها أخلاق؟
اسأل الإخوان المسلمين وقياداتهم.
أسألك أنا.
نعم.
أنا اللي بسأل حضرتك.
نعم.
السياسة فيها أخلاق.
المشروع الإسلامي المفترض أن يحوي سياسة إسلامية أخلاقية.
ولكن بما أن هنا تداخلت السياسة مع أشياء كثيرة. وهناك لغط في الموضوع ده. يعني هناك من يرى من بعض الليبراليين أو العلمانيين، ودعني أنقل لك وجهة النظر الأخرى، إن دخل الدين على السياسة فرمت السياسة الدين، وإن دخلت السياسة على الدين طحنت السياسة.
سيد الفاضل، المشروع العلماني مشروع فاشل ولا يصلح لمصر. دعنا هجومنا على الإخوان المسلمين وقرارهم ورأيت أن هذا قرار خاطئ ليس معناه أننا نؤيد العلمانيين أو قوى علمانية في مشروعه. هذا ليس معناه. إذا قلت أن شخصا سيئا فليس معناه أن نقول الشخص الآخر جيدا.
جميل.
المسألة التي أعنيها أن الإخوان المسلمين أعلنوا أنهم سوف يمارسون سياسة أخلاقية بأسلوب يحترم المشروع الإسلامي. أنا أرى أن الإخوان المسلمين الآن يضعون مسمارا في نعش المشروع الإسلامي.
جميل. أنتقل إلى إليك أستاذ رجب الباسل. يعني هم لا يمارسون سياسة نظيفة والآن أنت تؤيد قرار ترشيح مهندس خيرت الشاطر وترى بأنه كفء. يا أخي جمال عبد الناصر ماذا قال لك؟ حاولت التعامل مع الإخوان ولكن بكل أسف وجدت فكرهم يتلخص في الوصول للسلطة بأي ثمن ولا يوجد أي مستقبل لهم في رفعة وإعلاء الوطن. وعندما انتقدتهم حاولوا اغتيالي لا يوجد لديهم أمان إطلاقا. هناك من يرى هذا الأمر؟ كيف ترد على هذا الكلام؟ بما أنك لست محسوبا عليه ولكن بما أنك تؤيد ترشيح مهندس خيرت الشاطر كي نختصر جزءا من الوقت.
مع احترامي لمن قال هذا الكلام وله طبعا محبيه حتى الآن، لكن أنت تتكلم عن زعيم سياسي هو نفسه كان على رأس السلطة. مبارك أن يقول على الإخوان لقد كنت في الإخوان وتركتهم عندما اكتشفت أنهم يعملون بالسياسة. أنت نفسك أصبحت رئيس جمهورية، الرئيس عبد الناصر رئيس دولة، فأي حد هي نفسه على كرسي رئيس سلطوي رئيس قمعي أيا كان بقى محبيه أو مش بقيم، أنا بتكلم كتصنيفه سياسيا، لا رئيس يعني كان ديكتاتور مع احترامنا
له مشروعه. بالقوة إن هم يحكموا مصر بالقوة الكبيرة.
أنا أرد على كلامك.
اتفضل.
كان له مشروعه ومشروع محترم وله مؤيدين، لكن في الآخر كممثل سياسة لا. فأي إنسان بيقرب حد من كرسي بتاعه بياكله، دي معروفة.
لو أختلف معك.
أنا بس أتكلم بس.
تختلف
معك. معترنا عبد الناصر لما يكون دكتاتورا يعني. لكن
لا يبقى حضرتك ادرس بقى النظم السياسية من جديد وهتعرف عبد الناصر كان إيه. كان ديمقراطي وكان شمالي.
يعني إزاي أنت يعني أنت
راجل إعلام ولا سياسة؟
بالمناسبة يعني يعني هو مش فاهم يعني.
لا فاهم طبعا.
أمال إيه طيب؟ أمال إيه طيب؟
عبد الناصر صديقي.
يعني هذا تراشق.
أنا بتكلم على التصنيف الفعلي. التصنيف الفعلي لأي حاكم. مبارك كان ديمقراطي يعني؟ عبد الناصر صدام كان ديمقراطي؟ لا.
طب هو يقول لك
ايه ليه مشروعه جاي سيد؟ انا بس اكمل
كلامي. جميل.
حق السلطه للسلطه لكل مكفول. النهارده اخواننا السلفيين كانوا بيشتغلوا العلم الشرعي ترشحوا في الرئاسه وترشحوا في الانتخابات، محدش قال لهم انتوا بتطلبوا سلطه ليه؟ كل له حق ان يطلب السلطه لكن بالطريقه المشروعه، سواء شرعا طبقا للتصنيفات الشرعيه او طبقا للعمل ما تكفله القوانين. ده امر. خليني بقى ارد سريعا على بعض الكلام الخاص بانتقادات اخواننا الترشيح.
جميل.
انا كما ذكرت لك لا يعني تأييد للشاطر انني يعني من انصاري او ساعطيه صوتي او
غيره.
انا
اؤيد
حق اي انسان ترشح.
جميل.
اول شيء انا هرد حضرتك في موضوع الحته الانسان الاخلاقي. قرار الاخوان لما صدر في
10 فبراير
2011 كان صدر بقرار مجلس الشورى الجامعه. الشورى في الفقه لها بعدين، ودي جماعه اسلاميه، يا اما شورى معلمه او شورى ملزمه. الاخوان اختاروا داخليا من زمان كاختيار فكري ان الشورى ملزمه، يعني لو احنا قاعدين زي كده وطلع قرار بالشورى فالشورى ملزمه لكل اللي قاعدين.
تمام.
للمعارض المؤيد.
تمام.
وملزمه لصاحب القرار، يعني ممكن تلاقي المرشد نفسه كان رافض. انا ما اعرفش طبعا ده حد ياخده خبر، كان رافض مثلا ان الشرطي يترشح كعضو، يقول هو مثلا رايه يقول كده، لكن طالما الشورى قالت او
الاغلبيه
قالت خلاص هو ملزم بهذا القرار. وطبعا في امثله كتير كده ممكن نذكرها في تاريخ الاخوان.
طيب.
الشورى جت تاني وقالت انه نرشح الشاطر لاختلاف الظروف، وربما يكون التغيير بالمناسبه مش جيد من الاخوان اختلاف الظروف وغيره، لكن حط نفسك مكان الاخوان. جماعه عماله يعني لها الاغلبيه في مجلس الشعب، يا لها طبعا حزب النور، فهم والنور مع بعض بيمثلوا الاغلبيه مش الاكثريه كده، عدوا 70%. طيب وفي نفس الوقت حضرتك موجود ولا موجود في اي وظيفه في التعيين في مصر من اول رئيس الجامعه قبل ما تحصل الانتخابات الاخيره دي، من اول مجلس اعلى الثقافه، المجلس القومي للمراه، المحافظين، الوزراء، يا شيخ انت عمال تقول ده في صفقه بين الاخوان والعسكري، ما شفتش وزير اتعين من بعد الثوره؟ سيبك من الثوره، في وزير اتعين من الاخوان؟
سيد الفاضل.
استنى استنى
الفاضل.
سيد الفاضل. سيد الفاضل. ده محمد ده عمران. اكمل كلامي.
طيب
كلامي. الدكتور علي السني. الدكتور علي السني نائب رئيس حزب الوفد ونائب رئيس الوزراء، محدش قال لي صفقه.
تمام.
الدكتور جود عبد الخالق هو استاذي في الكليه وافخر من استاذي، هو رئيس لجنه اقتصاديه حزب التجمع اليساري، ومحدش قال انه في صفقه. هل في وزير اخواني؟ في وزير سلفي؟ هل حد
من الفخر عبد النور؟
قول لحضرتك بس اهو،
من الفخر عبد النور
وفدي.
وفدي
هو من الاخوان ولا من السلفيين؟
لا هو وفدي، انا اعرف لانه وفدي.
طب انا قصدي كده، هل حد قال انه في صفقه؟
تمام.
دعني ارد.
اكمل كلامي.
جميل.
هكمل كلامي. اذا انت انسان الشارع في كل انتخابات تفوز فيها سواء كنت اخواني او سلفي. واخد بالك؟ اي انتخابات.
طيب.
لكن كل تعيين اللي هو تنفيذي انت لسه فيها والشارع بيحاسبك وانت في اخر برلماني يعني شغلك اساسا رقابي وتشريعي وعمال الاعلام يشوه فيك كاسلامي
يا استاذ.
فانت مضطر انك انت السلطه التنفيذيه تحصل عليها بقى بالانتخاب.
ايه
المتاح الان كانتخاب في مصر تحصل عليه؟ هو اكمل كلامي هو الرئاسه، لانه رئاسه الوزراء طبقا للاعلان الدستوري.
يا سيدي يا سيدي
نجري في
التفتيش. طب اسمع، لا في النقطه دي انا بس ناشك في النقطه دي عشان ممكن حد بيسال دلوقتي. ادينا فرصه بقى نتكلم. في فرق بيقول لك ان في ناس يعني بيتخبطوا الاخوان الان جوه البرلمان بيتخبطوا زيهم زي الشارع. يعني انا بطالب وحضرتك بتطالب والاخوان المسلمين في مجلس الشعب بيطالبوا، طيب دلوقتي بيطالبوا زيهم زي الناس في الشارع ومفيش حلول وبايدهم التشريع وتمرير القنوات ومش عم القوانين ومش عاملين اي حاجه.
يملك لذلك يا استاذ محمد.
استاذ محمد
ليه لا نقرا الدستور
المصري؟ خلي حضرتك ترد يا
استاذ عمران. الدستور المصري ثم الاعلان الدستوري اللي هو بتاع المجلس لا يعطي عضو مجلس الشعب او مجلس الشعب حق اصلا اقاله الحكومه. احنا مش نظام برلماني، احنا نظام رئاسي. هذا الحق ملك لرئيس السلطه التنفيذيه.
طب وليه ما هم يطالبون بهذا في هذا التوقيت تحديدا
يا فندم؟
لماذا يطالبون بسحب الثقه من الحكومه؟
هقول لك ليه. لان هذه الحكومه الان تتبع سياسه الارض المحروقه. كل شيء النهارده عماله تتبع سياسه عشان يجي بعدها سواء كان اخواني سلف ايا كان توجهه يجي يلاقي البلد خربانه.
انا بس خربانة. انا بس عشان هم بيقولوا لي في مداخلات كتيره. ارجوك يا استاذ خلي حضرتك رد سريع. يا اخي انت طحنت الاخوان يا اخي. هم الاخوان لازم يعني يشبعوا مش عارفين يعملوا حاجه.
استاذ محمد
ليه يا اخي انت الحديث
عن الاخوان المسلمون لا لم ياخذوا اي منصب وزاري حديث حق يرد به باطل. الاخوان المسلمين عرض عليهم ان ياخذوا المقاعد الوزاريه لكنهم رفضوا ذلك لانهم لا يريدون ان يدخلوا في تجربه فاشله. الاخوان المسلمين يريدون ان يصلوا الى تكوين حكومه كامله حتى تكون حكومه مسؤوله عن برنامج واضح، وهذا حقهم. ولكن لا تقول ان الاخوان المسلمين لم يعرض عليهم الحكومه، هذه واحده.
أولاً الحديث رسميا ان عرض عليهم
الحد لا يعرض عليهم. انا اقول لك ذلك
حاجه في الدهاليز.
انا اقول لك ذلك الحديث الشيء الاخر يا استاذ محمد ان
فكره هل عرض على 30 حكومه؟
فكره الحديث عن اقاله
الاحكام
الحكومه في المشاكل الوزاره
25% من مجلس الشعب ورد عليهم اي جزء من الحكومه.
لا
طيب اذا في عداء مستحكم لطار اسلامي.
لا هو عداء مستحكم يا سيدي الفاضل. التفاهم الواضح بين المجلس العسكري والاخوان الشارع. الحديث عن عدم وجود صفقه بين المجلس العسكري والاخوان هذه مساله غير حقيقيه بالمره. المجلس العسكري اعطى الاخوان حق الفيتو والقوه في تشكيل اللجنه الاختيار تعديل المواد الدستوريه والاستفتاء الدستوري لجنه التعديل الدستوريه في صبحي صالح وطارق البشري وهم منتمين لجماعه الاخوان المسلمين. هذه نقطه. التفاهم الاخر ان رؤيه الاخوان
ما قال لك ان
رؤيه الاخوان
البشري هذا
دعني اكمل كلامي. رؤيه الاخوان رؤيه الاخوان
محمد انت راجل متخصص.
رؤيه الاخوان يا سيدي
طارق البشري مفكر اسلامي مستقل واخد بحضرتك ازاي لا ينتمي للاخوان.
الم تعلن جماعه الاخوان المسلمين انها عرضت على طارق البشري ترشح الرئاسه ورفض؟
ايوه ممكن.
اليس لان هذا
ممكن الشرطه اللي هي
اليس هذا اليس هذا اليس هذا لان طارق البشري لديه فكر يتماشى مع الاخوان المسلمين؟
لا يبقى اقرا البشري وانت تعرف
ان المرحله الانتقاليه التي خططها المجلس العسكري في صفقه مع الاخوان ترى انها ما اراده الاخوان في ترتيب المرحله الانتقاليه وتم تنفيذه بدايه من اجراء الانتخابات اولا ثم وضع الدستور تاسيس جماعه تاسيس الدستور ثم ما تم من اجراء الانتقالات.
هذا كان
من
الاخوان ولا الاخوان
السلفيين؟ سيد
الفاضل لماذا ايد السلفيون
العفو
على هذا البرنامج رغم
انه العفو على المهندس خيرت العفو على المهندس خيرت الشاطر هو نوع من انواع التفاهم.
انا ليس عفو. لحظه
تفضل.
هل انت تؤيد محاكمة أي إنسان في مصر عسكريا في عهد مبارك أيا كان هو مين؟
يا سيدي الفاضل
لا أؤيد من القضاء المدني.
أليس هذا
القضاء المدني أعطاك براءة في كل القضايا.
أليس هذا يعكس تفاهم بين المجلس العسكري والإخوان؟
يبقى أي من
طيب من الممكن أن نسأل سيادة العقيد عقيد قوات مسلحة العقيد حامد طلبة وهو دخل علينا على الهواء مباشرة الآن. سيادة العقيد دلوقتي هل هناك صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري أم لا؟ أستاذ رجب يرى بأن ليس هناك صفقة. أستاذ عمران يشك ويشتم بأن هناك رائحة صفقة. ماذا أنت ترى سيادة العقيد؟
والله حضرتك أنا عايز أشارك بنصيحة لوجه الله
اتفضل.
لوجه الله لجميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في مصر.
اتفضل يا سيادة العقيد.
وصيتي يا ريت تبلغوها للدكتور الكفاتني ان اللجنه اللي هي انتخبت اللجنه التاسيسيه يعاد هذا التشكيل مره اخرى على ان الشرط الاساسي ان يكون هناك قسم يقسم قسم لان الدستور يستحق القسم اكثر من قسم مجلس الشعب. طيب. لأن هذا الدستور يخص جميع مواطني مصر، جمهورية مصر العربية.
جميل يا سيادة العقيد.
قوى سياسية.
طيب.
وأحزاب ومسلمين وأقباط وجميع جميل. القوى.
جميل سيادة العقيد.
الدستور يخص الجميع.
طيب جميل يا سيادة العقيد.
أرى أن يتم حلف اليمين.
جميل هذه النقطة
يمين.
تمام انا عايز استغل ان حضرتك دخلت علينا على هوا مباشره ومش عايز اطول على حضرتك لان حضرتك اتصلت بينا يا سياده العقيد. دلوقتي هل هناك صفقه بين المجلس العسكري والاخوان في ترشيح خيرت الشاطر ام لا؟ انت رجل قوات مسلحه سابق وتعرف يعني ما الذي يدور في خلد العسكريين بكل تاكيد.
والله يا سيدي الفاضل لا اريد ان 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 اقول الا الحق، الظن او الشك او الريب لا انظر اليه.
وما
لكن انا اشوف الواقع الظروف كانت غير مواتيه تماما لترشح الباشمهندس الشاطر.
شكرا جزيلا لك سياده العقيد حامد طلبه. طب معنا اتصال من الدقهليه. كريم من الدقهليه، اتفضل يا كريم.
من دمنهور يا فندم.
ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم.
يا فندم اللي بيحصل ده مؤامره يراها الضرير يا فندم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الاخوان دلوقتي اصبحوا منافقين والكل يعلم ذلك.
لا ارجوك لا تجرح، ارجوك لا تجرح، يعني انت لم تطلع على النية يا كريم حتى لا تقع انت في الخطأ ونقع نحن في الخطأ. نحن هنا ننقل جميع الاراء. لما تراهم بانهم منافقين؟
انت قلت كررت.
شكرا جزيلا لك يا كريم. نحن لا نسمح باي تجريح لاي جماعة سياسية، نحن هنا نحلل تحليلا سياسيا. من اراد ان يدخل فليقل وجهة نظره كما يريد، لا نريد تجريحا أرجوكم، لأننا نناقش بحيادية وموضوعية وفي النهاية نصل إلى ما تريدونه أنتم. معنا أحمد من المنوفية، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك في سعادتك. طبعا أنا بداية معذرة للإزعاج.
لا يا باشا ده أنت منورنا، إزاي بتقول الكلام ده؟
أنا بس أستاذنا الفاضل اللي كان الاستاذ الفاضل يعني انا اشعر ان كلامه كله كلام مرسل. يعني عندما قال ان الاخوان المهندس خيرت الشاطر كان سبب في خروج الدكتور عبد المنعم عشان خاطر ان هو يعني سبب في كده، يعني شايف ان الكلام ده مرسل ما فيش عليه دلائل زي استاذنا الفاضل.
انت من تقصد بالضبط؟ هل ضيف الذي على يميني ام على يساري؟ تقصد من؟ استاذ صفوت ام استاذ رجب؟
في الجمهوريه انا اسف بس لاني لسه جاي فما اعرفش الاسماء.
استاذ عمران نعم.
فبس انا هو يعني يعني استاذنا فاضل طبعا، ولكن انا بتكلم ان كلام مرسل. يعني ايه الدليل؟ يعني كلام انا اسف ده مش كلام حقيقي. يعني ايه ده؟ هو الشاطر ثبت في ان عبد المنعم قبل الفتوح يوصل من الجماعه، يعني كلام كله مرسل. انا كمشاهد
كيف ترد عليه؟
إيه الدليل على
يا سيدي الفاضل؟ لماذا الاخوان المسلمون فصلوا الدكتور عبد المنعم الفتوح اذا كانوا ينتهوا في حقيقه الترشح للرئاسه؟ ولماذا الاخوان المسلمون اذا عندما تراجعوا في قرارهم وراوا انهم من المصلحه ترشح للرئاسه لم يؤيدوا الدكتور عبد المنعم فتوح رغم انه الاجهز والاكثر جاهزيه لانه حملته الرئاسيه تم تدشينها منذ سنه وانه من القيادات الطبيعيه والمؤسسه للجماعه في جيلها الثاني في السبعينات القرن الماضي. هذا الرجل الذي لديه تاريخا نضاليا وتاريخا سياسيا معروفا بعكس مهندس شاطر الذي وفقا لبعض قيادات الاخوان ومنهم تصريح الدكتور محمد سيد حبيب الذي اعلن انه يرفض ان يكون على راس السلطه في مصر تاجر، وان الشاطر مجرد رجل اعمال لا يصلح لقوانين الجمهوريه.
اسمح لي اتدخل معك. انت معنا يا احمد ام لا؟ معنا يا احمد ام لا؟ طيب معنا حسام القاهره. انت معنا على الهواء مباشره يا حسام، ولكن اتدخل معك في هذه النقطه. خيرت الشاطر يا اخي سجن 4 مرات، مره في عهد عبد الناصر و3 مرات في عهد مبارك، اذا له تاريخ.
كل الاخوان المسلمين تم سجنهم، لماذا لم يرشح الاخوان المسلمين جميعا للرئاسه؟
تفضل يا حسام.
السلام عليكم. ازيك؟
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
ازي صحتك؟
اهلا بيك يا فندم، منور.
بصراحه يعني بتمتعنا بالبرامج بتاعتك.
انا اللي سعيد بيك.
المواضيع الشيقه اللي انت بتصيرها في بتاعت البلد.
ربنا يخليك، شكرا جزيلا لك يا حسام. نحن هنا من اجلكم.
انت بتقول دلوقتي لو القوه الليبراليه او اي قوه ثانيه ساعدتك هي كانت الاغلبيه، هل كان هيبقى عليها الهجوم ده اللي نازل على الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمين كانت قالت فعلا، انا مش يعني قالت احنا مش هنرشح حد، بس الاخوان المسلمين حسوا ان هم مالهمش لازمه، عايزين يسحبوا ثقه من الحكومه. مفيش مش هتسحبوا ثقه، ويطلع رئيس الوزراء في الجرايد يقول لك مش من حق المجلس يسحب مني الثقه وانا مش هقدم استقاله.
طيب
يعني في خطا المجلس الشعب شايفه وبرضه ما حدش راضي يقول له ينفذ له اي طلب.
طب يا استاذ حسام هل من الممكن اتداخل معك؟ انا احب ان اتحدث مع الجمهور وانقل وجهة النظر الاخرى. هناك من يرى بانهم يريدون الان يستأثرون بالسلطة، هناك من يرى بان جماعة الاخوان المسلمين بان من الممكن ان يكون لدينا احمد عز اخر يعني بترشيح خيرت الشاط. انقل لك وجهة النظر الاخرى، كيف ترد عليه؟
يا استاذ محمد لما نزل ناس من الفلول في الانتخابات اللي فاتت ما خدوش اصوات، ما معناه ان كانت الاصوات بتاعة الفلول قبل كده كلها بالتزوير، فلما الاخوان مش هيستأثروا غصب عن حد غير باصوات الناس، الشعب منتخبهم، ايه اللي مزعل الناس في الموضوع ده؟
طب تساؤل اخير، يعني لو جماعة الاخوان المسلمين يعني مثلا المجلس العسكري لوح بان في درج مكتب المشير هناك ورقة حل مجلس الشعب والشورى، ان تم حل مجلس الشعب والشورى ستنتخب الاخوان مرة اخرى.
هنتخب الاخوان مرة اخرى.
شكرا جزيلا لك يا حسام. من معنا؟ معنا طارق من السويس، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا طارق.
انا بس هرد على حضرتك في مسألة انت بتقول السياسة يعني لازم تكون سياسة قذرة ولازم سياسة
انا انقل صالح. اسمح لي يا استاذ طارق انا انقل ما يقوله البعض، انا لست هنا مع هذا او ذاك، ولكن يعني ما ممكن اقول بعض هذا
ان كان اعظم سياسي في التاريخ.
لا اشاور عليك، انا ما قلت يا اخي
بشهادة الاعداء قبل الاحباب هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
اعظم مفاوض واعظم سياسي في التاريخ، وكانت السياسة تتميز بالأخلاق وإن العهد كان مسؤولة، فالسياسة إذا كانت مش مضبوطة بضوابط الأخلاق والقيم فهي سياسة بيفقد الإنسان مصداقيته وبيفقد الحزب مصداقيته. مفيش حاجة اسمها إن أنا أقول إن السياسة ممكن أبقى كذاب.
طيب يا أستاذ طارق، طيب أتناقش معك في هذه النقطة، هل يصح من القياس في التاريخ الإسلامي على ما حدث وقام به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لسنا في حوار ديني ولكن في صلح الحديبية، أنت تعرف هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات لا يدخل مكة وفي النهاية دخل مكة. اسمح لي طيب، نعرف ما قام به صلاح الدين الأيوبي بعد أنه أغلق الجامع الأزهر بفضل التشيع وأن هناك تشيع وبعد عام تراجع عن قراره. أنا لا أقيس التاريخ، من الممكن أن نقيس التاريخ الإسلامي على هذه الحوادث، ولكن هناك من يرى بأننا عندما نقيس من الممكن أن نسقط هذه الأشياء التي كانت في تاريخنا الإسلامي العظيم. تفضل يا فندم.
المهم دلوقتي ان انت لازم تعرف ان الناس يعني في مسلمات عقلية لا يختلف عليها العقلاء.
تمام.
الان انا بحمل الحرية والعدالة والاخوان المسلمين مسؤولية تفتيت الصوت الاسلامي والقرار ده هو طعم ليس بس للتيار الاسلامي ولكن للحركة المصرية عموما او الوطنية عموما. يعني نلاحظ ان احنا ايمن نور في المقابل دلوقتي بيحشد له من التيار الليبرالي والعلماني لضرب التيار الاسلامي، فيتحمل المسؤوليه من الان، نحمل المسؤوليه كامله للحريه والعداله للاخوان المسلمين في حال التفتيت وتشتيت التيار الاسلامي. وهذا الكلام كتب الان في الصحف الاسرائيليه والصحف الامريكيه وقالوا علنا ان خيرت الشاطر نازل يضرب حد صلاح.
وصلت نقطتك استاذ طارق من السويس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. تفضل ساعطي لكم المجال.
اولا موضوع امريكا وصيه يعني مش بقى تخوين ومش تخوين، القصه دي الاخوان ما عرفوا مين الاخوان، هم اللي بيقاوموا اسرائيل في الاركان الصهيوني في غزه حتى الان، وانت حضرتك قلت في اول الحلقه ان اسرائيل قالت يعني بالنسبه لهم مصيبه ان شاطر ترشح، فيعني الكلام ده مع احترامنا للاخوه اللي بيقولوه يعني كلام منتهي. بالمناسبه مش بقول كده تاييدا للاخوان او غيره، يعني احنا لابد ان نعد كل الطيارات متهمه، لان انا لو انا بعاديك احيانا باخد منك تهم باي حاجه جسفيه مش مبنيه على حاجة. في الاخر عشان اشوه الصوره وخلاص، يعني انت ما كل واحد بيتقال لك ده بتاخد فلوس مش عارف منين وده بياخد فلوس منين، يعني انا اظن انه ترشيح الشاطر ضد هذه المصالح، يعني ده امر وعبنا مفتوح وحازم اسماعيل والعوه كل دول ضد امريكا ضد اسرائيل لابد، وبعض الطيارات الوطنيه الاخرى زي حمدين صباح وزي غيره كل دول ضد اسرائيل وضد امريكا، لازم ننسق في ذلك.
جميل. معنا دكتور عبد المنعم الفتوح صرح سابقا وقال يجب ان يكون هناك حل الدولتين.
لا ابو الفتوح
في فلسطين صرح بهذا الكلام.
ابو الفتوح كلام غير كده ماذا قال تحديدا؟ صراحه دي قصه ثانيه، لكن ابو الفتوح زي اي اسلامي يرفض وجود الكيان الصهيوني، قد يقبل مرحليا بدوله فلسطينيه على حدود 67 ده عادي خالص، يعني ده امر معروف حتى عند الاسلاميين، لكن ابو الفتوح ده يعني ده صقر في هذا الموضوع، يعني تيجي تصنفه في موضوع الموقف من اسرائيل يبقى صقر.
جميل.
دي معروف.
هذه
مسافه
النقطه
دي بقى القريه التراجع والتفتيت ده اهم حاجتين نتكلم فيهم. التراجع الجميع تراجع يا اخي انت عزيز.
تمام.
يعني ايه الاخوه الليبراليين السيد البردعي وشخصيه يعني لابد ان يعني لا نتكلم عنه الا باحترام، تراجع بعد ما قالها ترشح الرئاسه تراجع، ما حدش قال له تراجعت ليه. التيارات الدينيه حتى الاخوه السلفيين كانوا لا يمارسون السياسه، ثم جاء بعد الثوره مارسوا السياسه، ما حدش قال لهم تراجعتوا ليه. ليه؟ رغم ان انا مؤيد بوجودهم في السياسه. ليه؟ لانه هذا يعني ان هؤلاء الناس يفكرون اذا كانت المصلحه للبلد او للدين انه يمارس السياسه ما يمارس.
لكن اليس كان من الاقدم مواهب سياسيه حتى لو تفتت الاصوات؟
سوف اكمل كلامي. نيجي بقى للتفتيت.
طب اشكم الكلام بس.
طب نيجي للتفتيت. ما نيجي للتفتيت.
نطرح عليك طيب. التفتيت.
ما انت قلت لك في امرين، التراجع والتفتيت. فالتراجع الجميع، ودي امور خاصه بكل تيار وجماعه في قرارها.
جميل.
طيب نيجي بقى للتفتيت. ودعنا نتكلم صراحة.
تفضل.
من هو أول مرشح إسلامي ترشح؟ بالفتوح. وبالفتوح بالمناسبة يا إخواننا كان أمير عام الجماعة الإسلامية، أو يعني أو مسؤول يعني أحد مسؤولي الجماعة الإسلامية، بلاش، كان الأمير عام كان الدكتور سناوي زيد، ثم الدكتور عصام العريان، الدكتور حلمي الجزار. قبل أن تحول الإخوان المسلمين اللي هي كانت تشمل بعد السلفية، قبل أن تنشق الدكتور محمد إسماعيل المقدم، كانت تشمل الجماعة الإسلامية الجهاد اللي بعد كده أصبحوا جهاد، نجح إبراهيم وغيره، ومعترض الفكر الإخوان أو الفكر المعتدل أو الوسط زي ما بيسموه.
تمام.
ولم يتحول إلى إخوان تنظيمي صرف إلا في أواخر عهده بالجماعة
السبعينات.
إذن قصدي إيه؟ يعني إذن مفتوح إسلامي واضح وصريح.
جميل.
وإسأل عنه دكتور أسامة عبد العظيم، إسأل عنه إسماعيل المقدم، إسأل عنه دكتور ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، دكتور أحمد فريد، وهؤلاء من الطيارات الأخرى.
طيب جميل.
طيب. أوكي. إذن لماذا ترشح الآخرون عندما ترشح مفتوح؟ اذا ترشحوا هيفتت الاصوات، ليه لما حد ترشح بعديهم اصبح يفتت؟ اشمعنى ده تبقى يفتت؟
جميل.
صح ولا مش صح؟ اذا لو بتتكلم عن تفتت الصوت الاسلامي، لا انت اللي فتت الاول، انت اللي فتت ايه الاول، لان اول واحد ترشح بالفتوح كان ساعتها. بقى انا لو عندي مشروع اسلامي صح اقول ايه؟ حتى انا منتقد الاخوان كمان، حتى الاخوان كنت قلت خلاص كله يتمترس خلف ابو فتوح، حتى مع اعتراضنا على بعض اراء ابو فتوح وبعض رؤاه خاصه في مجال الفقه والسياسي، لكن في الاخر
ولكن الان
انا دلوقتي اقول لك بس ثاني واحد يترشح العوه، ثاني واحد يترشح العوه.
طيب
اذا طيب. بدا يفتت ابو اسماعيل الشاطر. اذا الاسلاميين هم يفتتون انفسهم، الجميع يفتت يا اخي،
الجميع يفتت
وليس الشاطر فقط. طيب. الاخوان
هم بيفتتوا. طب دلوقتي ليه انا اخش افتت؟
هقول لك ليه.
طب ليه ما فتتش؟
هقول لك ليه.
ليه؟
هقول لك ليه. دعنا نحدث صراحة، الطير الاقوى في الساحه مين؟
من
الاخوان. يعني لما يكون هو فايز بالاغلبيه في مجلس الشعب والشورى، حتى في ظل الهجمه الحاليه الشرسه لسه فايزين امبارح بنقابة المعلمين. يعني هل المدرسين دول اللي بيعلموا الناس في المدارس اللي انت بتأتمن عليه ابنك وانا بأتمن عليه ابني، ها الثاني بياخد كوبايه؟ طيب. سكر وكوبايه زيت.
سريعا ارجوك
استاذ، ليه انتخب الاخوان في المعلمين؟ ليه انتخب الاخوان في الاسنان قبل؟ الاسنان ليست نقابه اخوانيه بالاساس،
ولكنهم فشلوا في الانتخابات الفرعيه لنقابه المحامين.
ما انا بقول لحضرتك اهو، ده شيء جيد، شيء ايجابي.
نعم.
ليه؟ معناه انه مش طيار مسيطر، ولكن لكن هذا لا ينفي انه حتى الان هم التيار الاقوى في الشارع. اسمعني.
نعم.
هل تعتقد ان دوري العام المصري يقام من غير الاهلي؟
يعني
فريق.
اذا
الاخوان بيعتبر نفسه اقوى طيار.
طيب.
انا ممكن تقول لي حقيقته مش وقت ترشيح، انا ممكن اقول لك مش وقت ترشيح
الاخوان
يبقى رئيس الدوله في مصر من الاخوان، ولكن في الاخر ده حقه.
ماذا تريد ان تقول؟ ماذا
أقول تريد ان تقول؟ ان الطيار الاكبر في الساحه له حق. طيب. ان يرشح ما يشاء.
جميل.
او يؤيد من يشاء.
طيب. استاذ صفوت، قبل ان ننتقل الى المكالمات الهاتفيه وسريعا ارجوك.
اعتقد انه نبدا من النهايه. الاستاذ رجب يشبه الاخوان المسلمين بانهم مثل الاهلي، ونحن من منذ سنه وقليل كنا نشبه الحزب الوطني بانه زي مثل الاهلي. اذا نحن امام حزب وطني جديد. انا لا اعترض على
الوطني يسيطر،
لم يقطع.
انا لا اعترض على ان الاخوان المسلمين حقهم ان يصلوا الى السلطه والحكم، ولكن المساله الاساسيه ان الاخوان المسلمين بترشيحهم للرئاسه يضربون المشروع الاسلامي في مقتل. الاخوان المسلمون الان انقلبوا على ما يسمى بالخطه الاستراتيجيه لهم في الوصول للحكم التدريجي. الاخوان المسلمون كان اعلنوا انهم مشاركه لا مغالبه، الاخوان المسلمون كانوا يسعون الى سلطه تنفيذيه حقيقيه عبر حكومه، وهذا كان سوف يكون متاح لهم بعد تغيير الدستور الذي سيطرون على اغلبيه لجنات التاسيسيه، وان الدستور الجديد سوف يكون اقرب الى الحكم المختلط او النظام المختلط الذي يخول للبرلمان تشكيل الحكومه. لكن الاخوان المسلمون وجدوا انهم في وفقا لمتغيرات جديده انهم يريدون السلطه التنفيذيه. اذا الاخوان المسلمون يريدون كل شيء، ويريدون ان يتركوا شيء للتيارات السياسيه.
يعني سياسيه؟
هذه مش ليست اتجاهات سياسيه فقط، ولكنهم غلبوا مطلق المصلحه. الاخوان المسلمون الخطر الاكبر على المشروع الاسلامي، والجماعه في رايي الشخصي انها اما ان تسيطر على كل شيء وتحيا 50 سنه ماضيه القادمه، او تموت بعد 5 سنوات.
يا اخي كاثرين اشتون المفوضيه العليا للاتحاد الاوروبي ماذا قالت؟ ليس امامي الا الاعراب عن ثقتي وتقديري لنزاهه وشفافيه وحنكه حزب الاخوان المسلمين في مصر.
سيد الفاضل، ألم يكن الأمريكان وغيرهم يعبرون عن ثقتهم في نظام مبارك؟ الغرب يتحرك وفق المبدأ المصلحة ويتعامل مع الأقوى فقط. الإخوان المسلمون هم الحزب الأقوى والغرب يدرك ذلك، ولذلك هو معه. أما الليبراليين وغيرهم هم الحزب الأضعف.
معنا أحمد من الأسكندرية، أنا آسف على إطالة، عليك أحمد انتظرني 30 ثانية عشان ما نطولش على أحمد. حزب وطني ما شاء الله، بقيوا حزب وطني، عايزين ياخدوا مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية. يا أخي سيب حاجة للناس التانية، هي دي الديمقراطية، هي دي المواطنة السياسية.
ماذا تعني الديمقراطية؟ أن تأتي برضاء الشعب. هل حزب وطني كان يأتي برضاء الشعب؟ ولا كان بيأتي بالتزوير يا أستاذ عمران؟
طيب التزوير.
لا تشبه إنسان جاء حتى لو فاز بالمئة في المئة، ده أمر. الرد التاني سريعا عادية
عشان أحمد من الأسكندرية،
فوز بالانتخابات لعين استمرار، حزب الرفاة فاز في تركيا والشعب اسقط الرفاه. طيب. وجاء العداله التنميه بمنهج اسلامي ربما يكون اكثر اعتدالا.
جميل.
لكن لا، يعني بالمناسبه انا ظني، انا معك، انا ظني الاخوان سيطرت على السلطه التنفيذيه حتى لو بالانتخاب.
جميل.
تعني ربما ان يكون ده خطا.
جميل. معنا احمد من
لكن لا يعني حزب وطني.
طيب. تفضل يا احمد، واسف على الاطاله عليك يا استاذ احمد، ولكن وجب الرد على هذه النقطه. تفضل يا فندم.
والله استاذ الاخوان دول علم ناجحين وعلم بسم الله ما شاء الله عليهم، بيعملوا لصالح الوطن وعلم الوطنيين، ليه الهجوم الشرس عليهم؟ هجوم غير عادي. ليه سبب النجاح ده؟ وكل انسان ناجح في مصر يتوعد في ممكن
كده؟ تمام، جميل، وصلت نقطتك. معنا محمود من المنصوره، تفضل يا استاذ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
لو سمحت انا عايز اوضح نقطه صغيره بعد اذنكم. طبعا برحب بالساده الضيوف وبرحب بسعادتك.
اهلا بيك.
بس انا عايز اتكلم عن حاجه صغيره بسيطه خالص بخصوص ان الاخوان المسلمين، انت بتقول خدوا مجلس الشعب، خدوا مجلس الشورى وعايزين ياخدوا رئاسه الجمهوريه. اللي هذا الاخوان المسلمين او اللي هم خدوا هديه ان مجلس الشعب في التنظيم كجماعه، هم جماعه منظمه، لما اتعملت الانتخابات ثلاث مراحل كان ليا زمايل شباب زمايلي بيتنقلوا من المنصوره يروحوا دمياط عشان يقفوا يوم ليله الانتخابات. لكن احنا عايزين نوضح صوره، احنا داخلين على الانتخابات الرئاسه، فين مصر او فين الناس؟ احنا بنتكلم عن ابو الفتوح وبنتكلم عن الناس كلها او المرشحين، فين دلوقتي مصر اللي احنا بنمر فيه؟ الاقتصاد، الكلام ده كله، فين مصر؟
جميل.
داخل يوم واحد نتمنى ان هو يبقى يوم انتخابات للرئاسه واحد عشان ندور ونلاقي مصر يا جماعه.
انت طيب.
دلوقتي بنتكلم عن حزب النور، بنتكلم عن حزب الحريه والعداله، بنتكلم عن حزب الوطن، نسينا مصر خالص، نسينا الجو ده خالص. الباشا اللي كان قاعد لو اتبص وشاف مشكله واضحه وصريحه ان احنا بنفكر في نفكر في الحريه والعداله، الاخوان المسلمين النهارده بقى بيفكروا في مجلس.
جميل، شكرا جزيلا لك يا محمود من المنصورة. اذا استشف من كلامك بانك من الاغلبية الصامتة بما انك قلت فين مصر. من معنا؟
ممتاز.
معنا عطية من بني سويف، تفضل يا استاذ عطية. تفضل يا فندم، انت على الهواء مباشرة. نعم، قلت على الاتصال. من معنا؟ تمام، اذا انا ساكمل واخذ فقط يعني ردود سريعه. يعني بتصورك ما الذي يدور في خالد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الان بعد ترشيح خالد الشيخ؟
يعني انا قبل ان اتكلم عن الشيخ حازم اسماعيل، دعنا نتكلم عن اين مصر. انا ارى واوجه نداء هنا من هذه القناه التي اعلم ان الملايين يشاهدوها، حتى هذا البرنامج يشاهده ربما الملايين ايضا، واعرف ذلك، انه انتخب واختار من ترى انه سوف يحقق مصلحتك الاول. لو كنت يعني نفترض الله عز وجل في الاختيار اولا، ثم من يحقق مصلحه مصر.
اجمل كلمه،
ايا كان هو مين.
طيب تمام.
انا لا ادعوك لاختيار انسان، ربما انت ترى كمواطن مصري من اصلح لك.
ما الذي يدور في خالد الشيخ حازم؟ لم تجبني.
يدور في يعني انا لا اتدخل، لا لكن كمحلل سياسي يدور انه نزل الى الساحه والى حلبه الصراع والمنافسه مرشح اخر اسلامي على نفس القاعده قوي، لم يعد هناك ثلاث مرشحين اسلاميين بل اصبحوا اربعه.
سيكمل ام من الممكن ان يتنازل؟
ولماذا يتنازل؟ هذه منافسه شريفه، هذه الديمقراطيه، هذه طيب. الانتخابات.
جميل، انت في النهايه الان يعني هذا الهجوم الرهيب على جماعه الاخوان المسلمين، انت ماذا ترى؟ ما الذي يدور في خلد المرشحين الاسلاميين دكتور عبد المنعم ابو الفتوح
تمام.
والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ومحمد سليم العوا الذي يبدو دكتور العوا الذي يبدو بان هناك كما يرى بعض المحللين بان بنزول المهندس خيرت الشاطر أصبح الأمر بالنسبة له هناك صعوبة بما كان بأن يكون رئيسا للجمهورية. ماذا ترى؟
بداية ترشيح المهندس خالد الشاطر وترشيح إخوان المسلمين للمهندس خالد الشاطر ذبح دكتور أبو الفتوح تماما.
فلاش تقصد ذبح يعني.
ذبح مشروعه أنه كان يريد تأييد الإخوان وكان آخر لحظة متوقع أن يؤيدوا الإخوان المسلمون وعلى الأقل تقدير كان يترك الحرية لأعضاء الجماعة في تأييد من يرونه من المرشحين الإسلاميين. اما الدكتور سليم العوف فاعتقد انه فرصه باتت ضعيفه للغايه في السباق الرئاسه. الدكتور حسن صلاح واسماعيل اعتقد انه كمرشح اسلامي الان ظهر له بعبع جديد هو خيرت الشاطر، اصبح امامه منافسا قويا وملاكما يستطيع ان يوجه له الضربات في حلبة السباق الذي كان منفردا به في الايام الماضيه في وجود تفتت القوى الليبرالية وهذا. ولكن دعني اقول لك شيء اخر، اين مصر؟ اعتقد ان الاخوان المسلمون عليهم ان يدرسوا جيدا ان مصر تحتاجهم لانهم فصيل منظم، وعليهم ان يدركوا ان مصلحه مصر هي التي سوف تحقق المشروع الاسلامي، وان كنت ارى القرار قد يكون خطا استراتيجيا في جماعه الاخوان المسلمين.
جميل.
ولكن عليهم ان يعالجوا هذا
يتحملوا نتائجهم. انت تفرك يديك يعني، قل كلمتك التي تريدها.
انا فقط مع احترام الاستاذ عمران هو صديق عزيز يعني واخ فاضل، انه موضوع ذبح مفتوح ده يعني انتقال الفاظ فقط، لكن ربما نقول برضو ايضا منافسا قويا نزل الساحه ربما يعني يختصم او يقلل من بعض الاصوات اللي كانت ستذهب يعني. ده امر. امر ثاني بالنسبه للشيخ حسن صالح، ليست ملاكمه وحلبه، ده هذا منافسه شريفه، الذي سيخسر سيقول الاخر يعني تحمل الامان، والذي سيفوز سيقول ادعي لي يا اخي
وسوف تستفيد منك. في 24 ساعه ليس اي شخص في مصر من 24 ساعه من رئيس مصر القادم سوف يقول لك حسن صلاح واسماعيل، اما الان لا يستطيع ان يجيب. اذا هذا
ملاكم اين يعني كان. لكن النظره الاسلاميه انت تكلمت عنها في الانتخابات ان هذه امانه، فحسن صلاح واسماعيل لو فاز سيقول ادعوا لي ايها المنافسون ان يعين الله عليها، واذا فاز بها الشاطر او فتوح او حتى الاخرين سيقول ادعوا لي من يعين عليها. ليس يعني ليس فقط صراع على سلطه سوف اموت الا ما اصل اليها. كل واحد يرى ان هو ربما لما يصل
على السلطه. نعم ترى اننا الان في صدد صراع على السلطه، قواه الاساسيه المجلس العسكري وجماعه الاخوان المسلمين ومرشحين
اسلاميين. انا اظن ان الاسلاميين اذا تحدثت انت عنهم عندهم اخلاق انهم ينظرون الى السلطه انها امانه.
جميل.
وانه يدعو الله من يعينه عليها.
اسمح لي كي اخرج من هذا الجدل الاستاذ رجب الباسل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في هذا الحوار، لديك تعريفات اخرى كثيره وبالتاكيد استشفى الجمهور لن اقولها، شكرا جزيلا لك. وايضا اشكرك استاذ صفوت عمران الكاتب الصحفي بجريده الجمهوريه على تشريفك لنا، شكرا لنا جميعا استاذ عمران. وايضا اتوجه بالشكر لكل من دخل معنا عبر الهاتف، واعتذر لمن لم يتسنى له الوقت بان يدخل معنا. يوم غد الحوار مفتوح عن هذه القضية التي الآن تثير لغطا في الشارع المصري مع ضيوف آخرين في برنامج من الآخر، ونحن في انتظار مكالماتكم كي تقولوا أنتم ماذا ترون. في النهاية بقيت كلمة واحدة، حفظ الله مصر وأهلها، إلى اللقاء.